إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 12 والأخير في كتاب موجز الأحكام الخاصة بالمرأة المسلمة، وذلك من يوم الاثنين 9 من شهر صفر لعام 1436 من الهجرة، يوافقه 1 من الشهر 12 الميلادي لعام 2014. وقد وصلنا إلى كتاب الديات، والديات جمع دية. المسألة الأولى: المرأة إذا قتلت قتل خطأ أو شبه العمد فإن دية المقتول على عاقلة المرأة. المرأة إذا قتلت قتل خطأ أو شبه العمد، والفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أنه في حال قتل الخطأ لا يقصد المقتول، وإنما الإنسان مثلا يرمي شيئا فيقتل إنسانا، هو كان يرمي شيئا ما قصد المقتول. وأما في حال شبه العمد فهو يقصد المقتول ولكن يضربه بما لا يقتل غالبا كالعصا والحجر. فإذا في حال شبه العمد هو يقصد المقتول لكن لا يقصده بما يقتل، لأنه لو قصده بما يقتل لكان قتل عمد، وأما هذا شبه عمد فيقصده ولكن يقصده بما لا يقتل غالبا كأن يضربه بعصا أو بحجر، والعصا والحجر لا يقتلان في الغالب. هذا الفرق الأول. والفرق الثاني أن دية شبه العمد مغلظة، فهي 100 من الإبل منها 40 أولادها في بطونها، فهذا هو التغليظ، أن من هذه 100 40 أولادها في بطونها، أي أنها حوامل. فإذا قتلت المرأة قتل خطأ أو شبه عمد فإن دية المقتول على عاقلة المرأة، وهكذا الحكم في دية الخطأ وشبه العمد، أن هذه الدية ليست على القاتل وإنما على عاقلته. وسموا عاقلة لأنهم يعقلون عنه، ومعنى يعقلون عنه أنهم يدفعون العقل، والعقل هو الدية. وسميت الدية عقلا لأن أولياء القاتل يذهبون بالإبل ويعقلونها في فناء أولياء المقتول، فسميت عقل لأجل هذا. فإذا الخطأ وشبه العمد لا تكون على القاتل وإنما تكون على العاقلة، والعاقلة هم العصبة الذين يرثون بعد أصحاب الفروض كما عرفنا قبل ذلك، أن العصبة الذين يحيطون بالميت كالعصابة التي على الرأس، وهم إخوانه وأبناء إخوانه وأعمامه وأبناء أعمامه، والعصبة يكونون من الذكور إلا في الحالة التي مرت علينا أن الأخت تكون مع البنت، يعني عصبة مع الغير. وإذا قتلت هي، يعني المرأة إذا قتلت وأعطي أولياؤها الدية، فإن هذه الدية تدخل في تركتها فيرثها أصحاب الفروض، فإن بقي شيء فلعصبتها. فإذا الدية تدخل في تركة المقتول. والمقصود أن العصبة يتحملون الدية في حال جنايتها، وهذا لا يعني أنهم أحق بديتها من الورثة إذا قتلت هي. فليس معنى أن العاقل والعصبة يتحملون الدية، ليس معنى هذا أنها إذا قتلت ووديت أن العصبة أحق بديتها من أصحاب الفروض، كلا، وإنما تدخل الدية في جملة تركتها، فيرث أصحاب الفروض سهامهم، فإن بقي شيء فلعصبتها. المسألة الثانية: إذا قتل جنين في بطن امرأة خطأ، امرأة حامل واعتدي عليها فقتل جنينها، كأن تقتتل امرأتان فتضرب إحداهما بطن الأخرى، أو يضرب الرجل امرأته الحامل في بطنها، أو نحو ذلك، فيلزم القاتل دية الجنين، فالقاتل للجنين خطأ يلزمه ديته. ما هي دية الجنين؟ غرة، والغرة عبد أو أمة، فهكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الجنين غرة، والغرة عبد أو أمة، فإن قتل جنين امرأة فيقال للقاتل هات عبدا أو هات أمة، وهذه تكون أيضا على عاقلته على عصبته، وهي عشر دية الأم. العبد أو أمة عشر دية الأم. إذا ما وجدنا عبدا أو أمة فإذا ننتقل إلى البدل، وهي عشر دية الأم، ودية الأنثى 50 من الإبل على النصف من دية الرجل. هذا إجماع الصحابة، الصحابة أجمعوا على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. فإذا كانت دية الأم 50 فإذا عشرها 5 من الإبل، لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ودية الرجل 100 من الإبل. فنعلم هذا، أن دية الأنثى على النصف من دية الذكر، خلافا لبعض المعاصرين الذين يتكلمون في الدين بآرائهم، فيقال لهم هذا خلاف إجماع الصحابة. نقل هذا الإجماع ابن المنذر والنووي وغيرهما، وأن الصحابة على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك. فعندنا نص وعندنا إجماع. المسألة الثالثة، إذا تعمدت المرأة إسقاط جنينها، تعمدت المرأة إسقاط جنينها، فها هنا حالات ثلاث. الأولى أن يكون قبل بلوغه 40 يوما، وهو حال النطفة، فهذا يجوز إسقاطه بشرب دواء مباح إذا وجدت حاجة إلى إسقاطه. إذا كان هناك حاجة، هناك مجلس طبي وقرر قرارا معينا يخص الجنين أو يخص أمه، ففي مثل هذه الحالة يجوز إسقاطه. الحالة الثانية، إذا كان علقة، وذلك بين 40 و80، في 40 الثانية، فهذا يجوز إسقاطه أيضا للحاجة، لأنه دم، لأنها علقة والعلقة دم. الحالة الثالثة، بعد نفخ الروح فيه، بعد 120 يوم في 40، يعني الثالثة، أو بعد 40 الثالثة بعد نفخ الروح فيه، فهذا لا يجوز إسقاطه ولو للضرورة، لأنه قتل نفس. طيب ربما يقول قائل، طيب هذا في خطورة على أمه، إذا ما أسقطناه يعني تموت أمه. فيقال ليست نفس أولى من نفس، إلا أن اللجنة الدائمة يعني قالوا إذا كان هناك مجلس طبي وقرر هذا فلهم هذا، فتراجع هذه الفتاوى، فتاوى اللجنة الدائمة. والمسألة التي أمامنا الآن هي موجودة في فتاوى اللجنة الدائمة، المجلد 21 صفحة 237 وصفحة 248، أنه لا يجوز إسقاطه ولو للضرورة، لأنه قتل نفس. فمن تعمدت إسقاط جنينها بعد نفخ الروح فيه فهذا قتل عمد وكبيرة من الكبائر، ويجب عليها الدية وهي عشر دية الأم. المسألة الرابعة، ولا يجوز إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه، وهذه مسألة منتشرة الآن، يقولون هذا سينزل مشوها، والأجهزة والتصوير يبين ذلك، فنقول حتى هذا لا يجوز، وإنما يترك لتدبير الله سبحانه وتعالى، نحن ما ندري، هو يظهر الآن أمامنا مشوها لكن ما ندري، الله تبارك وتعالى يدبر أمر خلقه، فقد يسلم من التشوه. هذا أيضا في فتاوى اللجنة الدائمة. وكذلك ذكره الشيخ الفوزان حفظه الله في كتابه في صفحة 35، قال: حكم الإجهاض. يقول: أيتها المسلمة، إنك مؤتمنة شرعا على ما خلق الله في رحمك من الحمل، فلا تكتميه. قال الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: ولا تحتالي على إسقاطه والتخلص منه بأي وسيلة، فإن الله سبحانه رخص لك بالإفطار في رمضان إذا كان الصوم يشق عليك في حالة الحمل، أو كان الصوم يضر بحملك. وإنما شاع في هذا العصر من عمليات الإجهاض عمل محرم، وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح ومات بسبب الإجهاض، فإن ذلك يعتبر قتلا للنفس التي حرم الله قتلها بغير حق. ورتب على ذلك أحكام المسؤولية الجنائية، أو ورتب على ذلك أحكام المسؤولية الجنائية من حيث وجوب الدية على تفصيل في مقدارها، ومن حيث وجوب الكفارة عند بعض الأئمة وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقد سمى بعض العلماء هذا العمل بالموءودة الصغرى. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته، فإن تحقق ذلك جاز. قال: وقد قرر طيب أنا أرسل لك مع فاطمة. قال حفظه الله: وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء رقم 140 وتاريخ 20/6/1407 ما يلي: 1. لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا. 2. إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة 40، وكان في إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة
في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز. ثلاثة، لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. أربعة، بعد الطور الثالث وبعد إكمال 4 أشهر لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظم المصلحتين. قال: والمجلس إذ يقرر ما سبق يوصي بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر، والله الموفق. فهذا ما يتعلق بهذا الإجهاض الذي هو منتشر الآن بين المسلمين. المسألة الخامسة، إذا أهملت المرأة طفلها بأي نوع من الإهمال حتى مات، حتى مات، وطبعا نسمع حكايات في هذا، يعني تضعه في سريره وتغطيه فيتحرك حتى يخنق نفسه فيكون هذا من الإهمال، فإذا مات الطفل بسبب الإهمال فعليها كفارة قتل الخطأ، عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين علاوة على دفع الدية لورثة المقتول إن طلبوها. الكتاب الأخير كتاب الأدب. المسألة الأولى، يجوز بل يستحب تكنية المرأة فيقال لها أم فلان. قالت عائشة رضي الله عنها ولم يولد لها: يا رسول الله كل صواحبي لهن كنن. قال: فاكتني بابنك عبد الله، يعني ابن أختها عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى بأم عبد الله. المسألة الثانية، ولا يجوز للمرأة أن تتظاهر لضرتها أن زوجها يعطيها أكثر مما يعطيها، لأن هذا تشبع بما لم تعطى، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور يظهر أنهما ثوباه وهو قد استعارهما، وهو قد استعارهما، استعار إزارا ورداء ويظهر أن هذين الثوبين ثوباه، فيقال له في مثل هذه الحالة: لابس ثوبي زور، أي أنه يظهر بما ليس حقيقة، وهذا ليس من شأن المؤمن أبدا. المسألة الثالثة، سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة. وفرق المالكية بين الشابة والعجوز سدا للذريعة، أي أنه يسلم على العجوز ولا يسلم على الشاب. وكذلك العجوز تسلم على الرجال والشابة لا تسلم وهكذا. ومنع منه ربيعة مطلقا، ربيعة الرأي الإمام منع منه مطلقا. وقال الكوفيون لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال. قلت وقد سلمت أم هانئ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومر صلى الله عليه وآله وسلم على نسوة فسلم عليهن. وطبعا هذا في مقام بيان الأحكام، يعني ما يقال في مثل هذه الحالة هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا خاص به، نقول لا، الأصل عدم الخصوصية، بل الأصل هو بيان الأحكام. وقال الحسن البصري كن النساء يسلمن على الرجال، فمن أمن من نفسه فليسلم، ومن لم يأمن نفسه فلا يسلم، فإن الحديث ربما جر بعضه بعضا والصمت أسلم. الرابعة ويجوز أن يقبل الرجل خد المرأة من محارمه للمرحمة، يقبل خد أمه، خد بنته، خد أخته، وهكذا للمرحمة والمودة، كما فعل أبو بكر بابنته عائشة رضي الله عنهما. المسألة الخامسة ولا يجوز للمرأة مخالطة الرجال الأجانب بأي حال من الأحوال، فإن هذا من أعظم أسباب الفتنة، حتى إن خرجت فليس لها أن تمشي في وسط الطريق، وإنما تمشي على حافتيه. قلت أدلة تحريم الاختلاط جمع منها من جمع 60 دليلا في موقع اسمه موقع شبهات وبيان، موقع على الشبكة العنكبوتية اسمه موقع شبهات وبيان، فذكروا فيه بحثا عنوانوه بقولهم 60 دليلا على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء. ومن يعني عنايتي واهتمامي بهذا، يعني قد استخلصت هذه الأدلة وطبعتها 60 دليلا على تحريم الاختلاط. الاختلاط الذي قال عنه ابن القيم أو غيره القرطبي أن أعظم الفتن هو اختلاط أنفاس الرجال بأنفاس النساء، وذلك لما طبع الله تبارك وتعالى الجنسين على ميل أحدهما للآخر، على ميل أحدهما للآخر، وسنذكر شيئا من هذه الأدلة، ونذكر أيضا يعني بعض ما نقل عن العلماء الأفاضل في بيان هذا الأمر الخطير، اختلاط الرجال والنساء. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى قال اختلاط الرجال بالنساء له 3 حالات. الأولى اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه. الثانية اختلاط النساء بالأجانب لغرض الإفساد، الفساد، كاجتماع في الصلاة وفي الفنادق وغير ذلك. قال وهذا لا إشكال في تحريمه. الثالثة اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم وفي الحوانيت والمكاتب والمستشفيات ونحو ذلك، فهذا يظهر في البداية على أنه للحاجة، الاختلاط في الأسواق وفي المستشفيات وفي دور العلم. فهذا يظهر في بادئ الأمر أنه يعني لا يؤدي إلى افتتان، ولكن الحقيقة غير ذلك. بل السنة النبوية والسنة الصحابية وما بعدها قد جرت على الفصل بين الرجال والنساء كما سنبين إن شاء الله تعالى. فهذه سنة نبوية وسنة صحابية. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان الخلفاء والصحابة على ذلك وهكذا. فيقال في هذه الحالة الثالثة التي الاختلاط في دور العلم، مدارس وحوانيت ومكاتب مستشفيات، نقول أولا بصفة إجمالية، الله تبارك وتعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميل إلى الرجال. فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء، لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويصم، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. فهذا جواب إجمالي. وأما الجواب التفصيلي فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها، ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه كما قال العلماء، الوسائل لها أحكام المقاصد. فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال أي حاجتهم، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر. والاختلاط حرمه الله وحرمه رسوله وحرمه علماء الإسلام على مر العصور، حتى جمع بعضهم 100 نقل عن العلماء على مر العصور في تحريم الاختلاط. فإذا نقول 60 دليلا من الكتاب والسنة، 100 نقل عن العلماء، 100 نقل عن العلماء في تحريم الاختلاط. ثم ذكر الباحث الأدلة من القرآن، الآية التي في سورة القصص، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين، من دونهم ما اختلطوا بالرجال، واقفين بعيد، ووجد من دونهم امرأتين تذودان تطردان أغنامهما حتى يصدر الرعاء، يعني يخلص الرجال الذكور حتى ينتهوا، حتى لا يختلطوا بالرجال. وأبونا شيخ كبير، فذكرت الحاجة الداعية إلى ذلك، فلولا أن أباهم شيخ كبير لما خرجتا. فهذه يعني 4 أدلة من آية واحدة. الدليل الخامس من هذا الموضع أيضا، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك. قال عمر رضي الله عنه، وهذا جاء عنه بإسناد صحيح في هذه الآية، قال جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، يعني مغطية وجهها، ليست بسلفع، والسلفع هي المرأة الجريئة قليلة الحياء، ليست بسلفع خراجة ولاجة، يعني ليست من شأنها الخروج والدخول. الدليل السادس قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء حجاب حتى ما يحصل اختلاط. الدليل السابع وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، لما حصل الاختلاط فراودته، والله تبارك وتعالى قال ولقد همت بي وهم بها، لأن هذا هو الشأن. إذا اجتمع رجل وامرأة لولا أن عصمه الله تبارك وتعالى وقال يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أميل إليهن وأكن من الجاهلين. الدليل الثامن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان هذا شأن الضرب بالأرجل، إذا نهى الله تبارك وتعالى المرأة أن تضرب بأرجلها فكيف يكون الاختلاط؟ كيف يكون الاختلاط؟ الاختلاط مما لا شك فيه يؤدي إلى فساد أكثر من هذا. الدليل التاسع يعلم خائنة الأعين. كيف فسره ابن عباس؟ قال هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم ومنهم المرأة الحسناء وتمر به، فإذا غفلوا لحظها، إذا غفلوا عنه نظر إليها يخونهم أو يتخونهم، فإذا فطنوا غض بصره عنها. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم وجه الدلالة أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة، فكيف بالاختلاط؟ فكيف بالاختلاط؟ الدليل العاشر من القرآن قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، ولا تبرجن. كيف فسر مجاهد التبرج؟ قال كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال، سبحان الله الاختلاط. قال فذلك تبرج الجاهلية. ومجاهد من أعلم الناس بالتفسير، ولا تبرجن تبرج الجاهلية، فمن التبرج على قول مجاهد حتى ولو كانت المرأة مستترة لكنها إذا خالطت الرجال صار هذا تبرجا، لأن أصل التبرج التبرج من يعني من البروج برج يعني ظهر، ظهر وخرج، فهو مثل السفور. التبرج والسفور والظهور كل هذا بمعنى واحد. وأما من السنة فالأدلة كثيرة، ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء صلاة المرأة في بيتها، الأمر بأن تصلي المرأة في بيتها من أجل أن لا تخالط الرجال. وكذلك إذا خرجت المرأة فتخرج تافلة بدون زينة ولا تتعطر، هذا كله يعني إن كان لا بد لها من الخروج فتخرج هكذا. كذلك بالنسبة لصفوف النساء، صفوف النساء تكون في المؤخرة، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كل هذا منعا للاختلاط. خصص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بابا يدخلن ويخرجن منه لأجل منع الاختلاط. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من المكتوبة يثبت جهة القبلة، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكانوا يحسبون أن هذا من أجل انصراف الرجال، من أجل انصراف النساء حتى تنصرف النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ليس لكن أن تحققن بالطريق، تحققن يعني تمشين في وسط الطريق، فهذا ليس للنساء، وإنما المرأة إذا خرجت واضطرت إلى الخروج تمشي على حواف الطريق. في صلاة العيد كان النساء خلف الرجال، ولذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهن يعظهن. وأيضا قالت النساء النبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما، جعل لهم يعني مجلسا خاصا مع أنه في طلب العلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا مع الأولاد الذين هم إخوة وأخوات، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس حتى لا تختلط بالرجال. عائشة رضي الله عنها لما جاءتها يعني إحدى الصحابة مولاة لعائشة، جاءت وقالت: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. جاية فرحانة أن هي استلمت الحجر الأسود مرتين وثلاث. فقالت لها عائشة: لا آجرك الله خيرا، لا آجرك الله خيرا تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت. ولذا كانت عائشة رضي الله عنها تطوف يعني حجرة من الرجال، حجرة من الرجال بمعنى إيش؟ يعني بينها وبين الرجال يعني حاجز. عمر رضي الله عنه وقع في عهده اختلاط الرجال بالنساء في الطواف، فنهى أن يطوف الرجال مع النساء، فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة، فضربه بالدرة. وأما بالنسبة لاستفتاء النساء كعائشة رضي الله عنها، فكم من دليل أن السائل يأتي يسألها ويخاطبها من وراء الحجاب، كما قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقائع كثيرة. قال: والشواهد كثيرة على أن مجالس سلف هذه الأمة وخيارها لم تكن مفتوحة على بعض، بل كان بينها الستور، كما أن نساء هذه الأمة لم يكن يتعلمن إلا من وراء حجاب وستر، إلا من وراء حجاب وستر. وأيضا من الأدلة أن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، أمر بغض البصر، فلو كان الاختلاط سائغا في الشرع لكان في هذه الأوامر الربانية تكليف بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق، لأنه صعب جدا في حال الاختلاط، صعب أن يعني يغض الرجل بصره وأن تغض المرأة بصرها. ونقلها هنا أيضا، نقلها هنا أيضا أو ذكر قبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. فهذا معناها أنها لا تختلط، لا تختلط بالرجال، فإنها إذا اختلطت بالرجال يعني زينت، زينت لهن كما يزين، كما يزين الشيطان، كما يزين الشيطان. فهذه يعني أدلة كثيرة يعني تجعل المرء لا يرتاب في أن هذا الاختلاط محرم، وأنه من أخطر ما يكون على دين، على دين الرجال والنساء معا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب، يعني العزاب ما يسكنون في وسط المتأهلين أي المتزوجين. وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين، فلا ينزل العزب بين المتأهلين، وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة، فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب. قلت فهذه أحكام تخص المرأة المسلمة، جمعتها على ترتيب كتاب سنن الإمام أبي داود رحمه الله مع إضافات وزيادات من كتب أخرى اقتضتها الحاجة، واجتمع من ذلك بفضل الله تعالى 179 حكما موزعة على أبواب الفقه، وقد كنت أحسب أنه لم يسبقني أحد بمثل هذا التصنيف حتى وجدت الشيخ الفوزان حفظه الله قد جمع كتابا يعني في ذلك. وأختم بما ذكره حفظه الله في صفحة 10 من كتابه بقوله: ماذا يريد أعداء الإسلام من المرأة؟ نعم، أعداء الإسلام هم يعني جنود الشيطان. ماذا يريد أعداء الإسلام من المرأة؟ يقول: إن أعداء الإسلام بل أعداء الإنسانية اليوم من الكفار والمنافقين والذين في قلوبهم مرض غاضهم ما نالته المرأة المسلمة من كرامة وعزة وصيانة في الإسلام، لأن أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين يريدون أن تكون المرأة أداة تدمير وحبالة شبكة يعني، يصطادون بها ضعاف الإيمان وأصحاب الغرائز الجامحة أو الجانحة بعد أن يشبعوا منها شهواتهم المسعورة، كما قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال: والذين في قلوبهم مرض من المسلمين يريدون من المرأة أن تكون سلعة رخيصة في معرض أصحاب الشهوات والنزغات الشيطانية، سلعة مكشوفة أمام أعينهم يتمتعون بجمال منظرها أو يتوصلون منها إلى ما هو أقبح من ذلك، ولذلك حرصوا على أن تخرج من بيتها لتشارك الرجال في أعمالهم جنبا إلى جنب، أو لتخدم الرجال ممرضة في المستشفى، أو مضيفة في الطائرة، أو دارسة، أو مدرسة في فصول الدراسة المختلطة، أو ممثلة في المسرح، أو مغنية، أو مذيعة في وسائل الإعلام المختلفة، سافرة فاتنة بصوتها وصورتها، واتخذت المجلات الخليعة من صور الفتيات الفاتنات العاريات وسيلة لترويج مجلاتهم وتسويقاتها، واتخذ بعض التجار وبعض المصانع من هذه الصور أيضا وسيلة لترويج بضائعهم، حيث وضعوا هذه الصور على معروضاتهم ومنتجاتهم. وبسبب هذه الإجراءات الخاطئة تخلت المرأة عن وظيفتها الحقيقية في البيت، مما اضطر أزواجهن إلى جلب الخادمات الأجنبيات لتربية أولادهم وتنظيم شؤون بيوتهم، مما سبب كثيرا من الفتن وجلب عظيما من الشرور. ثم ذكر يعني بالنسبة لمسألة عمل المرأة، قال: لا مانع من عمل المرأة خارج بيتها إذا كان بالضوابط الآتية، وذكر 4 ضوابط لعمل المرأة. الضابط الأول: أن تحتاج إلى هذا العمل أو يحتاج المجتمع إليه بحيث لا يوجد من يقوم به من الرجال. الثاني: أن يكون ذلك بعد قيامها بعمل البيت الذي هو عملها الأساسي. الثالث: أن يكون هذا العمل في محيط النساء كتعليم النساء وتطبيب أو تمريض النساء، ويكون منعزلا عن الرجال. الرابع: كذلك لا مانع بل يجب على المرأة أن تتعلم أمور دينها، ولا مانع أن تتعلم أو أن تعلم من أمور دينها ما تحتاج إليه، ويكون التعليم في محيط النساء، ولا بأس أن تحضر الدروس في المسجد ونحوه، وتكون متسترة ومنعزلة عن الرجال على ضوء ما كانت النساء في صدر الإسلام يعمل ويتعلم ويحضرن إلى المساجد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني أنا قد وضعت الامتحان وهو امتحان مكون من 5 أسئلة. الأسئلة الأربعة الأولى كل سؤال فيه 5 نقاط، والسؤال الخامس يعني فيه 10 نقاط. ويعني كعادتي في وضع الامتحانات لا بد من قراءة الكتاب واستيعابه كاملا. الذي قرأ الكتاب واستوعبه كاملا يمكنه يعني أن يجيب على جميع الأسئلة، إلى وعلى بعض البحوث التي يعني قد كلفت بها. وعند الإجابة أنا أريد يعني إجابة مختصرة وشاملة، أريد إجابة مختصرة ويعني شاملة. سائلة تقول: ما حكم من أسقطت جنينها عمدا قبل بلوغه 40 خوفا من الفقر وخشية المشقة في تربية الأولاد؟ طبعا هذه يعني كما عرفنا أنها تسمى الموءودة الصغرى، بل عزل الرجل عن امرأته حتى لا تحمل، هذا يسمى الموءودة الصغرى. فما بالك أن هذه يعني أن هذا الجنين كان في 40 الأولى، فهذه طبعا ارتكبت إثما عظيما. تقول: لمن تعطى دية الجنين؟ دية الجنين تعطى لورثته. طيب ذكر أنه من لم تلبس الذهب في الدنيا تدخل الجنة، هل هذا صحيح؟ الذهب من المباحات، من الأمور المباحة، فإذا ترك الإنسان أمرا مباحا تركه لله عز وجل، إذا كان الترك لله عز وجل فهذه حسنة من الحسنات، هذه حسنة من الحسنات، والحسنات يعني سبب في دخول الجنة. ما نقول أن من يفعل هذا الشيء يعني وحده يعني يدخل الجنة، على ما هو معروف من فعل كذا دخل الجنة، أي أن هذا من أسباب دخول الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.